بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند الحديث 21، أو عند الحديث 21، وهو حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. نتكلم عن هذا الحديث من 4 محاور أيضا كما هي العادة. المحور الأول ترجمة راوي الحديث، وهو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي، يكنى أبا نجيد، يكنى أبا نجيد. أسلم عام خيبر وغزى مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عدة غزوات. بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى البصرة ليفقه أهلها، وكان من فضلاء الصحابة. إذا نستفيد أن هذا الصحابي يعتبر من علماء الصحابة، يعني من أهل العلم. قال محمد بن سيرين: لم نرى في البصرة في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفضل على عمران بن حصين. كان عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه مجاب الدعوة، ولم يشهد الفتنة التي وقعت بين الصحابة. مرض لعدة سنين، وتوفي في البصرة سنة 52 رضي الله عنه وأرضاه. نأتي للمحور الثاني في هذا الحديث، نقول تخريج الحديث. الحديث رواه غير مسلم البخاري رحمهم الله. وأما الرواية الثانية: الحياء كله خير، وفي لفظ الحياء خير كله، فهذه انفرد بها مسلم عن البخاري، إذا لم يرويها البخاري، وأخرجها أبو داود رحم الله الجميع. ثالثا نأتي إلى ألفاظ الحديث، شرح ألفاظ الحديث. قوله أو بشير بن كعب، بشير بضم الباء، بشير بضم الباء، وهو أحد كبار التابعين وفضلائهم. قوله الحكمة، عندما قال مكتوب في الحكمة، الحكمة هي في الأصل إصابة الحق عن طريق النظر الثاقب والعلم. نقول شخص عنده حكمة، إذا كان نظره ثاق وعلمه ويتكلم عن حكمة، نقول حكيم ورزين وعاقل وفاهم، عنده حكمة لا يستعجل، لا، فهي إصابة الحق عن طريق النظر الثاقب والعلم. فهو ليس عن جهل، وأيضا هو عن تبصر ونظر ثاقب، فهكذا يصيب الإنسان الحكمة. قوله أن منه وقارا ومنه سكينة، يقصد بذلك يقصد الحياء، ويقول أن منه وقارا ومنه سكينة، أي أن الحياء يحمل صاحبه لأن يوقر غيره، ويحمل صاحبه لأن يوقر نفسه، يتوقر هو في نفسه ويوقر غيره. إن من الحياء وقارا ومنه سكينة، وأيضا يقصد أن من الحياء ما يسكن الإنسان عن المنكرات وعن ما لا داعي له وما لا يليق فعله. فهذا هو قصد بشير بن كعب. فأنكر عليه عمران وأخبره أنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن تحدثني عن صحفك. وسوف يأتي سبب إنكار عمران بن حصين على بشير بن كعب. طيب نأتي إلى فوائد الحديث. المحور الرابع: أول فائدة في هذا الحديث أن نقول الحديث دليل على فضل الحياء، حديث دليل على فضل الحياء، وأنه محمود على كل حال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله، وفي لفظ كله خير. هذا يدلنا على ماذا؟ على أن الحياء كله خير، أن الحياء لا يمكن أن يكون فيه شيء يخالف الخير. وأيضا الحديث اللفظ الآخر أيضا فيه تقييد أكثر، وأنه أحكم: الحياء لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير. إذن لو رأينا حياء يصد عن خير فهو ليس بحياء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا يأتي إلا بخير. فهذا يدلنا على أن الحياء محمود على كل حال. الحياء محمود على كل حال وأنه لا يأتي إلا بخير كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، فإن قيل أن هناك من الحياء، أن هناك من الحياء ما يمنع صاحبه من قول الحق، أو ما يمنع صاحبه من إنكار المنكر. هناك من الناس يقول أنا ما أنكر المنكر، أستحي. كيف نجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا يأتي إلا بخير، وهذا منعه من أن يأتي بهذا الخير وهو إنكار المنكر؟ الحياء، ها؟ يقول أن الحياء فيه نوعان، هناك محمود وحياء محمود وحياء مذموم. إجابة قرنا عن. طيب كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نعم، يقول هذا ليس بحياء، هذا سمى خجل. طيب هذا هو الصواب. وأيضا لو سميناه حياء كما يسمي الناس يقول حياء مذموم. إذن يقول الجواب على هذا، إن قيل لنا كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، وهناك من الناس من يمتنع من قول المعروف أو من النهي عن المنكر بحجة أنه يستحي أو أن هذا حياء، فنقول له أن هذا ليس هو الحياء الشرعي الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، بل هذا خجل وخور وضعف ومهانة وعجز، فليس بحياء. وإن سماه الناس حياء، يسمونه الناس حياء لماذا؟ لأنه يشترك مع الحياء الحقيقي بالانكسار والتغير. تقدم معنا في الدرس السابق أن معنى الحياء هو التغير والانكسار، لأنه يشترك مع الحياء الحقيقي بالتغير والانكسار الانكماش فسمي حياء، ولكنه ليس حياء حقيقيا بل هو خجل. وإن سماه الناس حياء فسموه حياء مجازا وتشبيها بالحياء الحقيقي وليس حياء. وإن أصر الناس على تسميته حياء فنقول أن هذا حياء مذموم، ولكنه ليس حياء يريده النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث الباب. الفائدة الثانية في حديث الباب أن نقول اختلف في سبب إنكار عمران بن حصين على بشير بن كعب. عمران بن حصين روى الحديث وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا يأتي إلا بخير، فيأتي بشير بن كعب ويقول أنه مكتوب في الحكمة أن منه سكينة ومنه وقارا، فغضب كما جاء في بعض الروايات عمران بن حصين وأنكر عليه وقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. لماذا أنكر عمران بن حصين على بشير بن كعب؟ يا ترى ما السبب؟ ها؟ ماذا نقول في السبب؟ نعم، أنه خلط كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام تلك الصحف، أو نقلها من الحكمة التي. هذا جواب. قالوا لئلا أنكر عمران بن حصين عليه لئلا يختلط قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول غيره، وسدا للذريعة غضب عمران وأنكر عليه من أجل أن لا يتحدث فيما بعد أن هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك فأنكر عليه. وقيل لأن بشيرا قال أن منه وقارا ومنه سكينة. من الحياء من معانيها أنها تأتي للتبعيض. أنا أقول مثلا جاءني مثلا من الشباب من جاءني، هذا لا يدل على أن كل الشباب جاءوني، وإنما بعضهم. من تأتي للتبعيض، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني من بعض ما تحبون، ليس كل ما تحبونه وتنفقونه، وإنما ينال الإنسان البر، وهذا تخفيف للذين ينفقون أن ينفقوا من بعض ما يحبون. فقول بشير بن كعب منه سكينة ومنه وقار، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن بعضه فيه سكينة وفيه وقار، وأن بعضه خلاف ذلك، وهذا يدل على أن بعضه الآخر ليس بخير، فأنكر عليه عمران. ولذلك يدل على هذا ما جاء في بعض الروايات أنه قال بشير بن كعب إن لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف، فغضب عمران. فلما قال منه ضعف دل هذا على أن بعض الحياء ليس بخير فأنكر عليه. وقيل أنه إنما غضب لأن بشيرا قال ذلك في معرض من يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام غيره، فأنكر عليه عمران. طيب نأتي أيضا نقول من فوائد هذا الحديث أن نقول تقدم في الدرس السابق تعريف الحياة وأنه التغير والانكسار وأنه هو الذي يحمل على ترك القبائح وفعل المحاسن، وهذا أول مبحث من مباحث الحياة. وتقدم معنا المبحث الثاني وأن الحياة انقسم إلى قسمين، هناك حياء غريزي نجد من الناس من هو حي، وهناك حياء مكتسب يكتسبه الإنسان. ونقول أيضا من مباحث الحياة أن الحياء والاستحياء من صفات الله تعالى، أن الحياء والاستحياء من صفات الله تعالى، وهذا هو المبحث الثالث تحت الحياء، أن نقول الحياء والاستحياء من صفات الله تعالى، وهي صفة خبرية ثابتة بالكتاب والسنة، ومن أسمائه جل وعلا الحي. فمن الكتاب دليله قول الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وأيضا قول الله عز وجل والله لا يستحي من الحق، وإلى غير ذلك من الأدلة. ومن الأدلة في السنة تدل على أن الله عز وجل يتصف بهذه الصفة ما جاء في السنة في الصحيحين من حديث أبي واقد، وسوف يأتينا في بابه، حينما أقبل ثلاث رجال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه، أحدهم استحيا فجلس في آخر الحلقة، وأحدهم أقبل وجلس ووجد مكانه وجلس في مقدمة الحلقة، وأحدهم أعرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد استحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فقد أقبل فأقبل الله عليه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر فقد أعرض فأعرض الله عنه. وهذا موطن الشاهد أنه فاستحيا الله منه. ومما يدل أيضا حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. والحديث رواه أبو داود والترمذي. وحياء الرب جل وعلا ليس كحياء المخلوقين، فليس هو التغير والانكسار، لا تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، بل هو حياء يليق بجلاله يكون فيه ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمة الله عز وجل وكمال جوده جل وعلا. فنقول حياؤه سبحانه وتعالى هو حياء يليق بجلاله، هو حياء يكون فيه ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمة الله تعالى وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه، فلا يفضح عبده إذا عصاه وجهر بالذنب، بل يستره استحياء من هتك ستره. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته يقول وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. المحور الرابع أن نقول أعظم صور الحياء الحياء من الله جل وعلا. أعظم صور الحياء، هناك أنواع من الحياء، استحياء من الله، استحياء من الملائكة، استحياء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استحياء من الخلق، استحياء من النفس. أعظم صور الحياء الحياء من الله جل وعلا. فمن استخف بالأوامر والنواهي الشرعية، فعل النواهي واستخف بالأوامر، دل ذلك على عدم إجلاله لربه جل وعلا وإعظامه وعدم حيائه منه جل وعلا. وأدل دليل على ذهاب الحياء من الله عند بعض الناس أن تجد بعض الناس ضابطا لسلوكه عند الآخرين، تجده عند أهل العلم أو أهل الصلاح ممن يستحي منهم ضابطا لسلوكه، ضابطا لمنطقه، ضابطا لأفعاله، حذرا من أن يصدر منه شيء يخالف حياءه ويخالف سلوكه. وإذا كان لوحده على انفراد تجده يتصرف ويتكلم ويفعل بلا قيود، نسأل الله السلامة والعافية. لا شك أن هذا حياءه من الله عز وجل ضعيف، ولا شك أن الناس يتفاوتون في ذلك في عظام الله عز وجل، ولكن الإنسان يسدد ويقارب والإنسان يجتهد في ذلك. هذا من أعظم الدلائل على أن الإنسان لم يستحي من الله عز وجل حق الحياة، أن تجده عند بعض الناس ولا سيما أهل الإجلال وأهل الاحترام تجده ضابط لسلوكه أفعاله وأقواله. وربما لو صدرت منه كلمة، هذا يوجد في بعض مجالسنا، لو صدرت منه كلمة تحسب لذلك، وربما اتصل بي لا تفهمني غلط أو أنا قلت هذه الكلمة كذا، فيتحرز أتم التحرز لكنه إذا خلى يكون سوى ذلك. هذا لا شك أن حياءه من الله عز وجل لم يكن بتمامه، ولذلك جاء مصداق لهذا المعنى ولهذا الضابط، جاء مصداقه في السنة. فقد جاء عن سعيد بن يزيد الأزدي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح، كما تستحي من الرجل الصالح. وحديث رواه أحمد والبيهقي والطبراني وصححه الألباني. لاحظ سبحان الله، إذا استحى الإنسان من الله عز وجل كما يستحي أمام الرجل الصالح صدرت منه أفعال وأشياء تكون فيها تمام الاحترام وتمام الحياء، حتى في الأشياء التي لا يكون فيها محرم، في الأشياء العادية لو تأملت تجد أنك تعملها لوحدك لا تعملها أمام الرجل الصالح، أو تستحي أمام الناس في مواطن كثيرة. ولذلك حين أوصاه الله عز وجل أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة جامعة، قال أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح. يقول المناوي في فيض القدير عند هذا الحديث، قال ينقل علي بن الجرير يقول هذا أبلغ موعظة وأبين دلالة بأوجز إيجاز وأوضح بيان، إذ لا أحد من الفسقة إلا وهو يستحي من عمل القبيح عن أعين أهل الصلاح. الفساق يستحون عند أهل الصلاح، ولا شك أن غير الفساق من باب أولى أن يستحون يقول أيضا وذوي الهيئات والفضل، يستحوا من أهل الصلاح وذوي الهيئات والفضل أن يراه وهو فاعله، والله مطلع على جميع خلقه على جميع أفعال خلقه. فالعبد إذا استحيا من ربه استحياءه من رجل صالح من قومه تجنب جميع المعاصي الظاهرة والباطنة. يقول فيا لها من وصية ما أبلغها وموعظة ما أجمعها. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم وكان السلف رحمهم الله حققوا الاستحياء من الله عز وجل أعظم تحقيق، وتعدى حياؤهم إلى أشياء لا بد منها ومع ذلك يستحون فيها. فها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول استحيوا من الله فإني أذهب إلى الغائط فأظل متقنعا بثوبي حياء من ربي. ويقول أبو موسى الأشعري كان إذا اغتسل في بيت مظلم، يغتسل لاحظ في بيت مظلم لا يقيم صلبه حياء من الله عز وجل من أجل أن يستر عورته، لا يقيم صلبه، وكانت حماماتهم في السابق ليس لها أسقف، فكانوا يستحون من الله عز وجل. وسئل ابن عباس عن قول الله عز وجل ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليهم بذات الصدور. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا يعني الخلاء فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيه. كانوا يستحيون من ذلك، هذه أشياء لا بد منها، لكنهم عظم الحياء من الله عز وجل حتى تعدى إلى أشياء لا بد منها. من المباحث وهو المبحث الرابع في الحياء نقول المعاصي تذهب الحياء، كثرة المعاصي تذهب الحياء. قال ابن القيم رحمه الله من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة حياء القلب وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير كله ذهاب الخير أجمعه، فقد جاء في الحديث الصحيح الحياء خير كله. المبحث الخامس نقول الحياء أصل لكل خير كما دل عليه حديث الباب، وذلك يقول ابن القيم رحمه الله فمن لها حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء، ولولا هذا الخلق يعني الحياة لم يقر الضيف يعني لم يضيف الضيف، ولم يوفى بالوعد، ولم تؤدى أمانة، ولم تقضى لأحد الحاجة، إلى أن ذكر من أصناف الخير الشيء الكثير، وكل ذلك دعيه أن الإنسان يستحي. والمبحث الأخير في الحياة أن نقول من أقوال السلف رحمهم الله تعالى في الحياة، تقدم معنا قول أبي بكر وتقدم معنا فعل أبي موسى. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن جميع الصحابة من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وهذا سبحان الله مشاهد. وهذه أيها الإخوة وصايا بكلمات موجزة لكنها تحمل معاني عظيمة. يقول من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. ولو بحثت عن الورع في واقعنا وفي حياتنا وجدته قليل، ولذلك تجدنا في أصناف كثيرة وأشياء كثيرة يقل حياؤنا من الله جل وعلا ويقل حياؤنا في تعاملنا مع الناس. يقول ابن مسعود: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. من باب أول، الذي لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. إذا رأيت ابنك أو إذا رأيت رجل من الناس يجاهر بالمعاصي، لا يحترم الناس، يتلفظ عليهم، اعرف أن هذا لا يستحي من الله، اعرف أنه من باب أولى لا يستحي من الله. إذا رأيت ألفاظه بديئة، تعامله مع أهلي مع الناس إلى غير ذلك ليس فيها حياء، اعرف أنه لا يستحي من الله من باب أول. يقول الحسن البصري: الحياء والتكرم خصلتان من خصال الخير لم يكون في عبد إلا رفعه الله بهما. وإذا تأملنا أيها الإخوة واقعنا اليوم نجد أن صفة الحياة، تلك الصفة العظيمة، قد ذهبت من كثير في كثير من صور حياة الناس اليوم. مع شديد الأسف نشكو إلى الله عز وجل موت هذه الصفة وهي الحياة في كثير من تصرفات الناس اليوم، أو في بعض تصرفاتنا أيضا. فالرجل تجده قليل حياؤه مع الخلق في تعامله ومع الله جل وعلا، مع أولاده حينما يجلب لهم المنكرات، يجلب لهم القنوات الفضائية ما فيها من أغاني ساقطة وأفلام ماجنة وإلى غير ذلك، ومن تعاليم يتربى منها أبناؤه، ومن حتى تصدر منها أخلاق مقيتة. ثم انظر إلى أخلاق أبنائنا، ما يحتاج أن تبحث عنها، انظرها في الشوارع كلها من تربية تلك القنوات الفضائية. هل هذا يستحي؟ لا يستحي. وإذا نظرت إلى واقع النساء على سبيل المثال وجدت أن المرأة لا تبالي فيما فعلت، فتخرج إلى الأسواق متطيبة متجملة بحجاب يحتاج إلى حجاب، وربما وجدتها أيضا في الشبكات العنكبوتية تتكلم بلا حياء في بعض الغرف الصوتية العامة التي والله يستحي الإنسان أن يسمعها فضلا عن أن يتكلم بمثلها، أو ربما توسعت في ذلك، من ترسل صورها أو كلام بذيء أو إلى نحو ذلك، وهذا لا شك فيه أنه دليل على موت الحياة. أو انظرها في قصور الأفراح بلباس عاري وفاتن، لباس يظهر منه أشياء لا تظهر إلا لزوج، وإلى غير ذلك من الصور التي تجدها عند الفتيات. وقارن هذه الصور التي نجدها عند النساء في الأسواق وفي الشبكات العنكبوتية وفي قصور الأفراح وفي المجالسات ونحو ذلك، قارنها بحياء أمهات المؤمنين والصحابة رضي الله عنه. عائشة رضي الله عنها كما روى الحاكم في مستدركه وصححه على شرط الشيخين، تقول عائشة رضي الله عنها: حتى تعلم المرأة وتأملي هذا الفعل وقولي أحسن الله عزائي في مثل هذا الحياء أن لا نجده في واقعنا اليوم. عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أدخل البيت، يعني بيتها، ومعلوم أنه دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم دفن فيه أبو بكر، ثم دفن فيه من؟ عمر رضي الله عنهما. دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم دفن فيه أبو بكر. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، وأضع ثوبي وأقول: إنما هو زوجي وأبي، هما أموات في قبورهما، ما عنده غير البيت هذا، تضع ثوبها، تقول: إنما هو زوجي وأبي. تقول: فلما دفن عمر والله ما دخلت إلا ومشدودة علي ثيابي حياء من عمر. وجاء في سنن أبي داود من حديث أبي أسيد الأنصاري عن أبي أنه قال: وكان النساء يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج الرجال والنساء من المسجد جميعا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم اختلاط الرجال والنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرنا، يعني حتى يذهب الرجال ثم تخرجنا أنتم، استأخرنا، فإنه ليس لكن أن تحققنا الطريق، عليكن بحافات الطريق. يقول الراوي: فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. حياء حياء. وإذا وجد ورأيت وتجولت في أسواق النساء اليوم وجدت عجبا في ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. الحديث الذي يليه هو الحديث الأخير في درسنا اليوم، وحديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، مكتوبة عندكم فاستقم لكن الصحيح ثم، وهي موجودة في بعض نسخ مسلم، ولكن الصحيح أنها بحرف العطف ثم وليس بالفاء. ثم استقم الحديث كما سيأتي بتخريجه أنه ممن فرد به مسلم. نأتي المحور الأول، نقول ترجمة راوي الحديث هو سفيان بن عبد الله ابن أبي ربيعة بن الحارث الثقفي، كان عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على الطائف، استعمله عليها حين عزل عثمان بن أبي العاص، استعمل من؟ استعمل سفيان بن عبد الله كالأمير يعني على الطائف، ونقل عثمان بن أبي العاص إلى البحرين. وليس لسفيان بن عبد الله في صحيح مسلم غير هذا الحديث، ليس لسفيان بن عبد الله في صحيح مسلم غير هذا الحديث كما ذكر ذلك النووي. المحور الثاني تخرج الحديث، نقول الحديث أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري فلم يروي البخاري، وأخرجه الترمذي وأخرجه ابن ماجه. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث، نقول قوله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أي قولا لا أحتاج إلى أحد بعدك، وجاء في لفظ غيرك، لا أحتاج إلى أحد بعدك يفسره لي فيعمل بما تقول وأكتفي به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. نأتي إلى فوائد الحديث، أول فائدة نقول حرص الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال عن خير الأعمال وخير الأشياء، وهذا يدل على حرصه وحسن سؤاله، فسألوا عن أحسن الأشياء وخير الأعمال، وهذا مشاهد وكثير في فعل الصحابة رضي الله عنهم. الفائدة الثانية نقول حديث دليل على أن من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم حديث الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختصر شيئا كثيرا، أرشد إلى أمرين قل آمنت بالله ثم استقم، أرشد إلى الإيمان الذي به ماذا؟ الذي به عمل القلب، وأرشد إلى الاستقامة التي بها عمل الجوارح، واضح؟ ومن أهل العلم من قال الإيمان يكون فيه يتضمن فيه الإخلاص، والاستقامة تكون متضمنة للمتابعة، لأن الإنسان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء فقد استقام، فتضمنت شرطي العبادة. على كل حال نقول أن هذا الحديث جمع الدين كله، ففيه الإيمان والاستقامة في القلب وفي الجوارح، وهذا من أعظم الأشياء، ولذلك هو دليل على الاستقامة في الظاهر والباطن، دليل على الاستقامة في الظاهر والباطن. الفائدة الثالثة في حديث الباب أن نقول الحديث دليل على أن جماع الخير في الاستقامة، أن جماع الخير في الاستقامة بعد الإيمان، ولأن شأنها عظيم أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال السائل. وتأمل أيها الإخوة هذا مهم جدا، الاستقامة هي أعلى المراتب، الإنسان قد يكون مؤمن، قد يأتي بالصلاة، قد يأتي بالزكاة، قد يأتي بالأعمال الظاهرة، لكن الاستقامة عزيزة. الاستقامة حينما يحرص الإنسان على أن يطيع ربه في كل أحواله وأحيانه، هذا عزيز على النفس، لا ترتقي إليه إلا النفوس العظيمة. حينما يكون الإنسان في شهواته وفي المنكرات مدافعا لها، هذا لا يستطيع إلا نفس عزيزة. كثير من الناس يصلي ويزكي ويأتي بالفروض، ولكن المحرمات عنده تتفاوت، فهناك من المحرمات ما يقترفها، هناك من الواجبات ما يتركها، هذا لا يمكن أن يكون مستقيم. لكن الذي يتابع نفسه وحريص على أن يأتي بالواجبات وأن ينتهي عن المحرمات، هذا الذي جاء بالاستقامة ويأتي بالكمال العظيم لله جل وعلا. إذا نقول الاستقامة لا بد أن نتحدث عنها في هذا الدرس، ولا بد أن نوليها عناية خاصة، لأننا مع شديد الأسف في زمان نجد أن هناك من الناس من هو مستقيم، لكنه مستقيم في مظهره، وأما قلبه فعار من الاستقامة إلا ما رحم ربي، وربما يكون عنده خلل عظيم. من الناس من هو أخف من ذلك، وهناك من الناس من عنده خلل في جوانب دون جوانب، هذا لا يكون له تمام الاستقامة حتى لو كان ظاهره مستقيما. والعكس بالعكس، من الناس من يقول أنا مستقيم في قلبي، التقوى هنا، ويشير بقلبي يزعم ذلك، ودعواه باطلة وكلامه واستقامته كاذبة. فنقول تفاوت الناس لا سيما في زمان اليوم تفاوت عظيم، فلا بد أن نولي لهذا الموضوع عناية. فأقول فيه مباحثا عدة، المبحث الأول أقول معنى الاستقامة. ومعنى الاستقامة في اللغة مصدر استقامة مأخوذة من مادة قاف واو ميم قوما. وقاف وأتكلم في اللغة الآن قاف واو ميم قوم لها في اللغة معنيان. المعنى الأول هي الجماعة من الناس تقول قوم. والمعنى الثاني هو المراد في هذا الحديث وهو الاعتدال والعزم والانتصار. هذا هو المعنى المراد في اللغة. فنقول لها معنيان، المعنى الأول هي الجماعة من الناس قوم، والمعنى الثاني هو الاعتدال قام اعتدل والعزم. طيب، أما في الشرع فالسلف رحمه الله تنوعت أقوالهم في معنى الاستقامة، وأفضل شيء وبالجملة يعني تعريفاتهم متقاربة. وأفضل شيء قاله ابن رجب رحمه الله قال الاستقامة هو سلوك الطريق المستقيم وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرى. يقول الاستقامة هو سلوك الطريق المستقيم وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرى، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. يقول ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. وللسلف رحمه الله أقوال كثيرة في تعريف الاستقامة كلها في الجملة ترجع إلى هذا المعنى وهو التمسك بالدين والثبات عليه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على الحقيقة على حقيقة الصدق والوفاء. المبحث الثاني أن نقول جماع الخير في الاستقامة وهي طريق النجاة. جماع الخير في الاستقامة وهي طريق النجاة، دل على ذلك حديث الباب حينما جاء الصحابي ويسأل عن قول جامع مانع لا يسأل عنه أحد بعده بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يرجعون إلى علماء الصحابة، لكن أريد تفسير وشيء جامع مانع. فقال له قل آمنت بالله ثم استقم. هذا من فضائل الاستقامة وهو طريق النجاة. ولذلك كان شأن الاستقامة شأنا عزيزا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يأتي بالإيمان قل آمنت بالله اعتقادا وقولا وعملا، وأيضا من غير عوج ولا تقصير مستمر، فإن هذا قد جاء بالاستقامة الحقة. ولذلك رتب الله عز وجل على الاستقامة فضائل عدة سوف تأتي. المبحث الثالث أن نقول الاستقامة تكون في النيات والأقوال والأعمال. انتبهوا، الاستقامة تكون في النيات والأقوال والأعمال. فمن زعم أنه استقام على شرع الله عز وجل وظاهره يخالف ذلك، وربما لو سئل عن شيء لقال أشار بقلبه وقال التقوى هنا وفهم هذا الحديث غلطا، فهذا دعواه كاذب ولا شك أن زعمه باطل. وكذلك يقال العكس بالعكس، من كان ظاهره صالحا واستقام في ظاهره ولكنه لم يستقم قلبه، قلبه يعتريه، فتح قلبه للشهوات للفتن، فتح قلبه لأمراض القلوب، فتح قلبه لسوء الظن بالناس، فتح قلبه للحسد وغيرها من آفات القلب، لم يعظم الله عز وجل ولم يجله ولم يبادر له، لم يخشى الله عز وجل ولم يرجوه حق الرجاء، لم يأتي بأعمال القلوب، فهذا استقامته مخرومة، يعني أن استقامته ليست بصحيح، أن استقامته ناقصة، أنه لم يأتي بالاستقامة الحقة. ونقول أيضا إن أردت إشاعة أو إن أردت أمرا يبين لك ما في قلبك انظر ما تنطق به أنت. من الناس أيها الإخوة ينطق ويسيء الظن بالناس مع الأسف ظاهره صلح، لكنه يصنف الناس ويصنف هؤلاء فيهم كذا وهؤلاء فيهم كذا. ما الفرق بينه وبين العوام؟ ما الفرق بينه؟ فرق الظاهر، الظاهر لا يكفي، الظاهر لا يكفي، فلا بد للإنسان أن يحاسب نفسه على الباطل، وهذا الذي نحتاجه اليوم. ولذلك عوام الناس اليوم ماذا يقولون؟ فلان من الناس مطوع أو مستقيم وفيه يصدر منه كذا وكذا 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 وكذا، وأصبح مع شديد الأسف وجد في زماننا من لا يقتدى به، بل ليس يعني يعني ربما الناس يقدحون فيه كثيرا، عوام الناس يقدحونه قبل أن يقدح فيه إخوانه، أو ربما يعاتبه إخوانه على ضعفه في الاستقامة، لأنه هو لم يعاتب نفسه، لأنه هو اهتم بالظاهر قبل أن يهتم بالباطن. فتجده في من أمراض القلب ما فيه، ولا يحاسب نفسه حتى ظهرت هذه الأشياء على لسانه وظهرت على جوارحه، بقية جوارحه، وعابه الناس عامة، ولذلك أصبح ماذا؟ أصبح ضعيفا في استقامة. ثم يسأل أنا استقامتي ضعيفة، وأنا فيني كذا وكذا، وأنا أجد لذة للإيمان ونحو ذلك من الأشياء التي تضعف في الاستقامة. ولذلك الاستقامة تكون في القلب، تكون في القول، تكون في الجوارح. يقول ابن القيم رحمه الله: والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. فالاستقامة، يقول، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله، لله وبالله وعلى أمر الله. إلى أن قال رحمه الله: كن صاحب استقامة لا طالب كرامة. اسمعوا إلى الكلام العظيم: كن صاحب استقامة لا طالب كرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة. النفس تنزل نفسها في منازل الكرامة ومنازل، وربما تلبس نفسها ما ليس فيها من الأعمال ومن الأشياء. يقول: فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، وربك يطالبك بالاستقامة، فالاستقامة للحال بمنزلة الروح من البدن. فكما أن البدن إذا خلى عن الروح فهو ميت، فكذلك إذا خلى عن الاستقامة فهو فاسد. إلى أن قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. ويقول ابن رجب رحمه الله: واسمع إلى كلام الأئمة، كلام عظيم، كلام عن خبرة، ليس ككلامنا، كلام يعني عن 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 معايشة لما يخالط القلب. نحن نتكلم بما يخالط الناس، يعني أهم شيء ألا يعيب من الناس، أهم شيء ألا يقول الناس فيني كذا وكذا. لكن هؤلاء انتبهوا لقلوبهم وصقروها عن جميع الأمراض. يقول ابن رجب: أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد. إلى أن قال: فمن استقام، فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته. استقام القلب، استقامت الجوارح. إلى أن قال: فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده، يعني الجوارح جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. فأقول أيها الإخوة: كم نحتاج اليوم إلى أن نراجع قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا في استقامتها. المبحث الذي يليه، نقول: ليس مفهوم الاستقامة عدم الوقوع في الذنب، لا، ليس معنى الإنسان أنه إذا كان مستقيما أنه لا يقع في الذنب، لا، ليس معنى ذلك أنه لا يقع في الذنب. فقد يكون الإنسان مستقيم ويسمى مستقيما، مستقيما في ظاهره وباطنه حتى لا يدخل عليه الشيطان، مستقيما في ظاهره وباطنه، لكن قد يحصل منه الذنب، وقد يحصل منه الاعوجاج، لكنه لا يلبث إلا وأن يعود، لا يلبث إلا وأن يحاسب نفسه عن ذلك الاعوجاج وذلك الانصراف. ولذلك ودليل ذلك ماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ قول الله عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه. لاحظ، استقيموا إليه استغفروه، مع الاستقامة استغفار، وليس هناك استغفار إلا أن هناك خلل، إلا أن هناك خلل. ولذلك ذكر ابن رجب رحمه الله كلاما لا أطيله في الحديث، ذكر ابن رجب يعني بعدما استدل بهذه الآية قال: هذا دليل على أن المستقيم لا بد أن يحدث منه تقصير، لذلك لا يدخل عليه الشيطان مدخلا ويقول الإنسان: أنا لست مستقيم، أنا فيني كذا، أنا. لا، الشيطان قد يدخل من هذا. ما دامك تحاسب نفسك حينما تقصر وترجع إلى ربك وتصلح اعوجاجك، فأنت على استقامة. لكن المشكلة حينما يكون الإنسان في خلل في قلبه ومستمر عليه، لا يحاسب نفسه ولا يعاتبه، فهذا في استقامته نقص وبعد عن الاستقامة الحقيقية. المحور الخامس، نقول، من ثمرات الاستقامة، من ثمرات الاستقامة أنها تتنزل على المستقيمين، تتنزل عليهم الملائكة. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال وكي البشرى في ثلاثة، في ثلاثة مواطن: عند الموت وفي القبر وعند البعث. عند الموت وفي القبر وعند البعث. إذن أول شيء تتنزل عليهم الملائكة. ثاني هذه الثمرات الطمأنينة والسكينة، ألا تخافوا ولا تحزنوا. ألا تخافوا فيما أنتم مقبلون عليه من أمور الآخرة فيسكنهم الله عز وجل، ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمور الدنيا من الأموال والأهل والأولاد وغيرها من الأشياء. الثمرة الثالثة البشرى بالجنة: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأيضا من ثمرات الاستقامة سعة الرزق وهناء العيش. قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالاستقامة فيها رزق وفيها هناء العيش. ومن الثمرات أيضا انشراح الصدر: أمن كان ميتا فحينا وجعلنا له نورا يمشي به في كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولذلك في الاستقامة حياة، حياة للقلب. وهناك ثمرات كثيرة نكتفي لمثل هذا المبحث. ما قبل الأخير نقول: ما هي السبل في تحصيل الاستقامة؟ كيف أثري الاستقامة عندي؟ كيف أجعل الاستقامة عظيمة عندي؟ هناك أشياء كثيرة: فعل الطاعات والمحافظة عليها والاجتهاد فيها. قد يقصر الإنسان، لكنه ما دام أنه مجتهد في الطاعة لا شك أنه سوف يحصل على خير عظيم. وأسردها سردا لئلا نطيل، لأننا شرفنا على انتهاء الدرس. من ثمرات من سبل تحصيل الاستقامة وتقوية عليها تتبع مجالس العلم ومجالس الذكر. اليوم المجالس أيها الإخوة لا تشجع، اليوم المجالس ليتها في المباح فقط. سبحان الله، لا يمكن، نكاد نقول أنه إلا ما شاء الله لا يكون هناك مجلس إلا وفيه ذنب، إلا ما رحم ربي. لا أعمم، ولكن أقول قليل ما نجد هناك من المجالس ما فيها فائدة أو فيها خير، بل ربما ما فيها مباح لا نجد، إلا وتجد فيها إما غيبة وإما كلام وإما نميمة وإما كلاما فاحشا أو فعلا أو نظرا فاحشا أو سماعا فاحشا أو نحو ذلك. أصبحت المجالس اليوم لا تشجع، ولذلك لا يمكن لهذا القلب أن يحافظ على الاستقامة إلا بتتبع مجالس العلم. أما إذا انفرط في تلك المجالس لا شك أنه سوف يضعف. ولذلك بعض الناس يشتكي: لماذا أنا ضعيف الاستقامة؟ لماذا؟ أقول: لأنك خلط من ليس يساعدك على ذلك. فاتبع مجالس الذكر ومجالس العلم مما يقوي الاستقامة. أيضا الإخلاص لله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا. حينما يكون الإنسان حنفيا مخلصا لله عز وجل، حنيفيا مخلصا لله عز وجل، دل ذلك على الإقامة عنده. فأقم وجهك للدين حنيفا. ومن أيضا مما يثري الاستقامة متابعة السنة. حينما يكون الإنسان حريص على السنن لا شك أنه سوف يكون مستمسكا بالاستقامة. لكن بعض المستقيمين اليوم والمستقيمات تجدها أو تجده ضعيف في تتبع السنة، ثم تصبح الفتن ماذا؟ الفتن تأتي وتعتري قلبه. لماذا؟ لأن قلبه ليس فيه كثير من الطاعات وكثير من النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذن معية الله عز وجل لك، إذا كانت لك معية، لا 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 أعطاك الله عز وجل معية، لا يصدر من هذه الجوارح إلا ما يرضي الله عز وجل، فتكون مستقيمة على طاعة الله عز وجل. أيضا مما يثري الاستقامة ويكون الإنسان محافظا عليها التوسط والموازنة، لئلا يغلو الإنسان ويكون مشدد على نفسه، على نفسه، ولا يكون أيضا مما يفرط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. قد لا يستطيع الإنسان أن يسدد تماما التسديد في الاستقامة، لكنه يقارب في ذلك. إذا لم يستطع التسديد فهو يقارب. التسديد أن يأتي بالاستقامة الحقة في جميع الشؤون. المقاربة أنه قد لا يستطيع عليها في بعض الأحيان، لكنه لا يتعدى إلى شيء محرم، على أقل شيء أن يحافظ على شيء مباح، أن لا يتعدى إلى شيء يترك فيه الواجب أو نحو ذلك، أو لا أو يقتر فيه محرم. لا، يحاول يجاهد نفسه تماما مجاهدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتلفوا من أعمال ما تطيقون فإنه لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. يعني قد تكون هناك الأعمال لا تطيقها، لا تكلف نفسك عليها. أقول ما هي الأعمال؟ أقول هي التي لا طاقة لك فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماذا؟ ما استطعتم. من الأشياء أيضا الصحبة الصالحة. قال الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. لماذا؟ لأن الركون إلى الذين ظلموا لا شك أنه يكون عاقبته ماذا؟ العقاب النار، فتمسكم النار. ولذلك فسرها السلف رحمه الله، يعني لا تركنوا إلى أهل المعاصي. وأيضا من التي حافظ بها الإنسان على استقامته الارتباط بالقرآن، وهذا أمر مهم جدا. أيها الإخوة، نتعجب من شخص مستقيم لا يكون له في يومه مع القرآن شأنا. يا أخي، لو ربع ساعة، لو 10 دقائق، أقرأ نظر، لا يحتاج أن تحفظ، أقرأ نظر، تدبر وتأمل في الآيات. كن أنت ممن يستمسك بالقرآن قولا وعملا واعتقادا قبل ذلك. كن أنت ممن يتدبر القرآن حتى تكون على استقامتك. وذلك يقول الله عز وجل عن هذا القرآن: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن هو دليل الاستقامة. قال الله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. فهو دليل الاستقامة. إذا لما لا يكون في يومك قرآن، اعرف أن هذا من الأشياء التي تضعف استقامتك. عوائق الاستقامة آخر مبحث أذكرها سردا: الاستهانة بالمعصية من الأشياء التي تجعل الإنسان تخف استقامته وتضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. حتى يريد الإنسان إلى الهلاك، إياكم محقرات الذنوب. ولذلك لو فتشت عن النفس لوجدت أن هناك ذنوب نستحقرها مع شديد الأسف ونستمرئها وكأنها لا شيء، حتى ضعفت الاستقامة. من الأشياء أيضا الانشغال بالدنيا. من الناس من يفتح الله عز وجل عليه في الدنيا ثم تجده يتوغل في أمور الدنيا حتى يترك جوانب كثيرة من الاستقامة. يفتح الله عز وجل، قد يكون المال فتنة على الإنسان، قد يكون الولد فتنة على الإنسان، قد يكون الزوجة تكون الزوجة فتنة على الإنسان. لما يرزق الله عز وجل زوجة، أو يرزق الله عز وجل المرأة زوجا، والزوج هذا ربما يجرها إلى بعض الأشياء وتغير جدولها وأمورها وما عليها باستقامتها، تكون لها فتنة. وكذلك الزوج مع زوجته، مع أولاده، مع ماله، مع أموره التي تفتح عليه في أمور الدنيا. أيضا من العوائق في الاستقامة الوسط السيء، كما قال الله عز وجل قبل قليل مر معنا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. حينما يكون إنسان مع الظلمة، مع الفساق، مع العصاة، ويريد استمرار على الاستقامة، لا يمكن ذلك. ويريد علوا في الاستقامة، لا يمكن ذلك حتى تخرج من الوسط الذي أنت فيه. ولا دلة كثيرة ليس هذا موطن بسطها. أيضا من عوائق الاستقامة، لعلي أختم بهذا، هناك أشياء كثيرة: التوسع في المباحات. حينما يكون الإنسان متوسعا في كثير من المباحات لا يبالي فيها، فإن هذا لا شك فيه أن هذا من عوائق الاستقامة. لأنه إذا توسع في المباحات انشغل في هذه المباحات، وصار عنده فضول نظر، وصار عنده فضول أكل، وفضول أيضا كلام، وكل هذه الأمور مفسدات القلب. هناك عوائق كثيرة، أكتفي بما ذكرت. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا الاستقامة الحقة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين الصادقين المستقيمين على طاعته. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اجتهادا على الطاعة، وبعدا عن المعاصي، اجتهادا في البعد عن المعاصي. أسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يراجع نفسه ويراجع قلبه ويراجع استقامته على كل أحوالي وكل أحيانه إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أتي للأسئلة. يقول لهذا: كيف يتم تغيير هذا الشخص الذي ظاهره الصلاح وباطنه العكس؟ أقول أيها الإخوة، أولا لا نخلط بين أمرين، لا نخلط بين أمرين. من الإخوان من يقول، أو الأخوات من يقول أنا صحيح أن ظاهر الاستقامة ونحو ذلك، ثم يدخل للشيطان مدخلا في ذلك، تجده حريص في قلبه، أيضا هو مستقيم، تجده يعاتب نفسه. معاتبته لنفسه هذه تدل على أن فيه خير عظيم، انكفافه عن كثير من المعاصي والذنوب هذه تدل على أن فيه خير عظيم. فلا يقول أنا منافق أو أنني أخالف ذلك بذلك أو نحو ذلك، لا، وإنما لا يجعل للشيطان مدخل، ما دام أنه يجاهد نفسه فإنه إن شاء الله ممن يربو ويسهل في الاستقامة. لكن هناك من الناس من ظاهره صالح لكن قلبه فاسد، بمعنى كلمة فاسد، قد ترك لقلبه العنان في استقبال الشهوات ولإساءة الظن ونحو ذلك. لا يمكن أن يكون الإنسان فاسد في قلبه، غير مستقيم في قلبه، إلا وتجد ظاهره فيه أعمال كثيرة تخالف الاستقامة، لا يمكن، إلا وتجد عنده عمل مصر عليه، هذا استقامته ناقصة بكثرة وبشدة، وذلك تنبه لذلك. إذا كان قلبه مخالف لظاهره يحاول قدر المستطاع أن يأتي بالسبل التي تقدمت قبل قليل، يراجع نفسه مع السبل الستة التي ذكرناها قبل قليل، يراجع نفسه مع العوائق الأربعة والخمسة التي ذكرناها قبل قليل. لو راجع نفسه تمام مراجع العرفة أن يقيم قلبه تمام الإقامة. أقول أيها الأخ المبارك، أعطيك وصية جامعة في مثل هذا، أقول لك أن رجوعك للاستقامة الحق لا يكون بيوم وليلة. أنت قد اعتدت على كثير من الشهوات وكثير من الأمور، وهذه تحتاج إلى مجاهدة، كما أن إساءتك للظن في الآخرين، كما أن حسدك وغير وسوادك في قلبك وتلقيك للفتن لم يأتي هكذا. يعني على سبيل المثال، من الناس من ربما أضرب لكم مثال واقعي اليوم، بعض الشباب أو بعض الشابات من سماهم الصلاح ربما ابتلي بالنظر إلى الحرام في الانترنت على سبيل المثال، إذا أصبح لوحده وهو مستقيم في ظاهره، وربما يعاتب نفسه على أشياء كثيرة، لكنه في عبر الانترنت ينظر إلى مظاهر كثيرة محرمة. هذا النظر هل جاء في يوم وليلة؟ أول ما نظر إلى هذا المحرم ماذا كان من واقعه؟ ألا يعاتب نفسه ويضيق صدره، وربما يتبع السيئة الحسنة، وربما يدعو الله عز وجل يمحو ذنبه، وعنده حسرة شديدة أو لا؟ عنده حسرة شديدة، لكن مع تتابعه في هذا الذنب الحسرة تخف 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 حتى يصبح النظر إلى هذا المحرم وكأنه شيئا عادي أو لا؟ طيب، هو تدرج إلى هذا المحرم أو لم يتدرج؟ تدرج أو لا أيها الإخوة؟ تدرج. كذلك حين يرجع إلى استقامة الحق يحتاج إلى مجاهد ويحتاج إلى تدرج، لا يظن أنه في يوم وليلة يرجع إلى الاستقامة في عن هذا المنكر، فيحتاج إلى مجاهدة. ربما في اليوم الأول تكون مجاهدة عظيمة وشديدة، اليوم الثاني كذلك، الثالث، الرابع، لو استقام على ذلك لمدة شهر سوف يكون من أهون الأشياء عليه ترك هذا المنكر، من أهون الأشياء. يا من يقول أنه صعب عليه، أقول سوف يكون ذلك من أهون الأشياء، لكن المشكلة عندنا أننا لا نجاهد. قس على هذا الذنب، أنا ضربت مثال وليس معناه أن هذا هو المثال الوحيد، قس على ذلك بقية الأمثلة التي ربما نكون قد ابتلينا فيها. سؤال آخر يقول من صاحب المقولة: كن صاحب استقامة لا تكن طالبة، لا طالبة كرامة. هذا قول ابن القيم رحمه الله، قول ابن القيم رحمه الله. طيب، هل هناك أسئلة؟ طيب، هناك أسئلة عندكم يا إخوان؟ نعم. استقامة كيف؟ يقول هل الاستقامة ملازمة للدين؟ نقول الاستقامة من الدين، لا شك أنها ملازمة للدين، وليس معنى أن الاستقامة مستحبة. الناس كلهم مطالبون باستقامة واجبة واستقامة نقول استقامة واجبة واستقامة كمال. الاستقامة الواجبة أن ينتهي عن جميع المحرمات ويأتي بجميع الواجبات، فهذا قد أتى بكل شيء أمر به ونهي عنه. بأمر إيجاب على وجه الإلزام، يعني أمر على وجه الإلزام، ونهي عن على وجه الإلزام أيضا، على الإلزام في الترك واستقامة كمال، وهي المنشودة في طلب لذة الإيمان وحلاوته، وتلك الاستقامة تكون في طلب الكمال. نعم. يقول هذا سؤال وجيه، يقول الحديث آمنت بالله ثم استقم، ونعرف أن ثم حرف عطف يفيد الترتيب ثم وأيضا التراخي، أما بخلاف الفاء، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب يعني مباشرة، حينما أقول مثلا دخل زيد فعمر يعني بعده مباشرة، لكن لما أقول دخل زيد ثم عمر يعني أنه دخل زيد وبعد فترة دخل عمر، فكلاهما يفيد الترتيب، لكن الفاء تفيده مع الترتيب التعقيب، وثم تفيده مع الترتيب التراخي، لكن أن نقول أن هذا تراخي لغوي وليس شرعيا كما يقول أهل العلم في ذلك، وليس مقصودا في ذلك. بدليل ماذا؟ بدليل أن الاستقامة من الإيمان أولى، ولكن لعظم شأنها ولأنها لا يريدها ولا يستطيعها كثير من الناس أرشد إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول كيف الوقاية من النظر المحرم في الانترنت، سبل الوقاية؟ أقول هذا يعني لو هذا آخر سؤال، لا أريد سؤال آخر نختم اللقاء. أقول هذا سؤال مهم جدا للغاية، ولذلك كثير من الناس ابتلي بمثل هذا الأمر مع شديد الأسف، أنه ينظر إلى المحرم وربما يفتح له الشيطان مدخلا في ذلك، ويقول انظر المقطع في هذا المقطع هذا ولو كان محرم، حتى ترشد إليه وحتى تعرف وحتى الشيطان يدخل مداخل كثيرة. أقول الوقاية في ذلك أولا أن تعظم الله عز وجل تمام التعظيم، وأن تعرف أن الله عز وجل مطلع عليك، وأن لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك. وثاني هذه الأمور أن تعرف أن كل نظرة نظرتها سهم إلى قلبك ونكتة سوداء إلى قلبك، وأنك سوف تجني من ذلك الحسرات تلو الحسرات، وأن الإنسان حينما ينظر في مثل هذه المواقع وفي مثل هذه المحرمات ثم بعد ذلك ينشد حلاوة الإيمان، ليعلم الإنسان في هذه الحال أنه من المحال أن يجد لذة الإيمان وحلاوة الإيمان مع وجود هذا المحرم الذي قد أصر عليه. ثالث هذه الأمور أن يعرف أن نظره هذا المحرم سوف يجره إلى نظر آخر، والواقع خير دليل على ذلك، الواقع خير دليل على ذلك. اليوم تنظر إلى محرم وتبقى الصورة عالقة في ذهنك، ثم بعد يومين وثلاثة ترجع إليها، وربما جرتك إلى أفعال قبيحة وأشياء محرمة. ورابع هذه الأمور يعرف أنك لم تجل الله عز وجل تمام الإجلال، واعرف أنك قدمت خلقه عليه سبحانه وتعالى، لا شك في ذلك. حينما تقف أتحداك أن تنظر إلى المحرمات، لا أقول عند رجل صالح، بل عند أي إنسان آخر، عند ابنك الصغير، كيف تجل هذا الموقف وتعظمه في قلبك وتنتهي عنه عند أهون الناس وربما يكون فاسق وفساق، ثم أنت لا تجل هذا ولا تجل هذا الموقف عند اطلاع الله عز وجل لوحده عليك، الله عز وجل مطلع عليك في كل أحوالك، لكن ربما هناك مواطن لا يطلع عليك إلا الله عز وجل، وهذا ليس من تمام الإجلال. الأمر الخامس أقول كل طريق لهذا المحرم اقطع دابره، اقطع دابره. إذا كان هناك في بيتك مكان فيه القنوات الفضائية لا تجد في هذا المكان أبدا. كعب مالك في قصة الثلاثة الذين خلفوا جلس 40 ليلة أول الأمر، ثم جلس 10 ليال بعدها 50 ليلة في تلك الأحيان يقاطعه الصحابة رضي الله عنهم وقاطع الناس كلهم، لا يتكلم معه أحد أبدا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. يأتيه عرض مغري ممن؟ من ملك غسان. استغل الفرصة أن كعب مالك والثلاثة الذي خلفوا قاطعوه الناس كله، فأرسل إليه رسالة ورقية: إن الله لم يخلقك في دار مهانة، وعلمنا أن صاحبك قد جفاك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، الحق بنا نواسك. لاحظ ما الذي يعرض عليه الملك، ملك من ملك الدنيا يعطيه، ما الذي فعله، ما الذي فعله كعب مالك حتى تعرف الإيمان الذي في قلوبهم. أخذ الورقة وألقاها في التنور في النار، حرقها. يستطيع كعب مالك أن يحتفظ بها ولا يلحق بملك غسان، لكن أراد أن يقطع سبيل المعصية تماما. اقطع سبيل المعصية. إذا تعرف من نفسك، وجربوها أيها الإخوة، إذا تعرف من نفسك أنك إذا دخلت الإنترنت وعرضت من نفسك أنها جرتك إلى نظر محرم، مباشرة أغلق الإنترنت، هذا صعب على النفس، لكنه سوف يورثك انشراح في الصدر. وهذا الأمر السادس، أن نقول انكفافك، اعلم أن انكفافك عن نظر محرم سوف يورث لك لذة في الإيمان. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر، أن من أعظم الأشياء التي توجد لذة للقلب غض البصر. وأنت حينما تجرك نفسك إلى أن تفتح موقع أو تفتح صورة محرمة، أغلقها مباشرة، أغلقها، ادفع نفسك اندفاع، أغلقها وأغلق الإنترنت وأغلق جهازك تماما، وجرب في هذا. حينما تفتح قناة فضائية في ذلك أغلقها مباشرة. حينما تنظر إلى مرأة وتستغويك النفس لذلك في السوق ونحوها، أغصب نفسك والتفت للجهة الأخرى، سوف تجد في ذلك حسرة نعم ومجاهدة، لكن سوف تجد بعد ذلك لذة عظيمة، وتعرف أن هذه اللذة بسبب تلك الانكفاف عن ذلك المحرم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المستقيمين له في السراء وفي العلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.